الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في منجزية القطع بناء على مسلك حق الطاعة. تقدم أن المصنف يرى أن القطع منجز باعتبار كون القطع انكشافا، باعتبار كون القطع نحو من الانكشاف فيكون منجزا. هذا تصويره لأصل منجزية القطع. ثم المقام الثاني في تصويره لاستحالة سلب المنجزية عن القطع، قال القطع لا يمكن سلب المنجزية عنه، لأن المنجزية إما أن تكون بحكم واقعي وإما أن تكون بحكم ظاهري. أما الواقعي فمستحيل للزوم، على الأقل للزوم اجتماع الضدين بحسب نظر الحاضر. وأما الترخيص إذا كان ظاهريا فهذا مستحيل. ليش مستحيل؟ ركز على هاي النقطة المصنف، قال لأن الحكم الظاهري إنما يتم فيما لو كان المكلف شاكا، وفي محل الكلام المكلف ليس بشاك، هو قاطع بالتحريم، فلا يمكن أن يرد الترخيص الجاد من قبل المولى. لذلك التزم باستحالة سلب المنجزية عن القطع. ثم قلنا أن المصنف يذكر دفع دخل، يذكر دخل ودفع على خصوص هذا الشق الأخير، خصوص استحالة جعل الحكم الظاهري بالترخيص. شنو هذا الدخل؟ أولا، أما الدخل، أما الإشكال، فيقول لو اطلع المولى، لو اطلع المولى الحقيقي على أن قطوع المكلف، قطوع المكلفين، قطوع بشنو؟ القطوع بالتحريم. نفرضين أن المكلف قاطع بالتحريم، إذا اطلع على أن نسبة 90% مثلا من قطوع المكلفين بالتحريم هي مخطئة، هي غير مطابقة للواقع. قاعد نتحدث عن المولى الحقيقي، المولى الحقيقي علام الغيوب، هو يعلم بأن المكلفين مثلا في قطوعهم بالتحريم، بتحريم لحم الأرنب ونحو ذلك، هم مخطئون في 90% من قطوعهم، وأن الواقع في 90% من القطوع هو الإباحة. الواقع هو الإباحة، نعم في 10% مثلا من القطوع هاي القطوع مطابقة للواقع، أما أغلب وأكثر القطوع هي غير مطابقة للواقع. في مثل تلك الحالة ألا يحق للمولى أن يحفظ الملاكات الواقعية للإباحة الاقتضائية إذا كانت في نظره أكثر أهمية من ملاكات التحريم؟ مثلا في باب الاختلاط هو يرى المكلفون مخطئين، يرى المكلفين مخطئين في قطوعهم في 90% من القطوع، وأن الواقع هو الإباحة، الواقع هو إباحة لحم الأرنب مثلا، ومع ذلك المكلف قطع بالتحريم. هذا المولى الحقيقي ألا يحق له في حالة من هذا القبيل أن يحفظ ملاكات الإباحة التي هي أرجح في نظره؟ من حقه أن يحفظ هذا الملاك، عفوا شيخ علي، من حقه أن يحفظ هذا الملاكات، ملاكات الإباحة، فيجعل حكما، ما أقول ظاهريا، فيجعل حكما بالترخيص حتى يحفظ الإباحة، حتى يحفظ الإباحة الواقعية، يجعل حكما بالترخيص ويرخص للقاطع في مخالفة قطعه. فأنت تقول هذا الحكم ليس حكما ظاهريا بحسب الاصطلاح. ليش؟ لأن الحكم الظاهري بحسب الإصطلاح ما أخذ في موضوع الشك والمكلف شنو قاطع وليس بشاك، نقول ما يخالف، دعك من الإصطلاحات، دعك من التسمية ودعك من الإصطلاحات، لا نسمي هذا الحكم بالحكم الظاهري، سمي هي ما شئت، أنت الخصم شنو يعجبك تسميه سميه، لا تسمي حكم ظاهري، هو بحسب الإصطلاح ليس حكما ظاهريا بحسب التسمية بحسب الإصطلاح، لكن روح وحقيقة هذا الحكم هو نفس روح وحقيقة الحكم الظاهري. ليش؟ لأن الحكم الظاهري شنو حقيقته على مبنى المصنف، شنو روح الحكم الظاهري؟ قال خطابات تعيين أهم الملاكات في مقام التزاحم الحفظي عند الاختلاط، هذا حقيقة وروح الحكم الظاهري. يقول هاي الحقيقة وهاي الروح موجودة في محل كلامه، ليش؟ لأن تتزاحم الملاكات في مقام الاختلاط، اختلطت ملاكات الإباحة الواقعية الاقتضائية على المكلف، أكو أكثر اختلاط من هذا، هو إحنا فارضين في محل الكلام 90% من قطوع المكلفين بالتحريم هي غير مطابقة للواقع، الواقع هو الإباحة، أكو أكثر اختلاط من هذا القبيل، هذا اختلاط واضح، الشارع المقدس حتى يحفظ ملاك الإباحة هو يرخص، أنت لا تسميه حكم ظاهري، صحيح حكم ظاهري ما أقول في موضوع الشك، لكن في مقام الاختلاط عندنا إحنا في محل كلامنا اختلاط، فيجعل الشارع المقدس حكما بالترخيص وإن لم يسمى بحسب الإصطلاح حكما ظاهريا، لكن روحه وحقيقته وجوهره هو روح وجوهر الحكم الظاهري. شنو المانع من ذلك؟ شنو المانع من ذلك؟ يجي الشارع المقدس يرخص في مخالفة القطوع، ولو يضيع على المكلفين 10% ويوقع المكلفين في مخالفة الواقع في 10%، لكن بملاحظة النسبة والأرجحية والأهمية هو يقدم الإباحة الاقتضائية ويرخص. شنو المحذور في ذلك؟ ليش تقولون يستحيل أن يصدر الترخيص من قبل المولى طالما كان المكلف قاطعا؟ صحيح خل المكلف قاطع، لكن مع ذلك الشارع المقدس علام الغيوب بعد أن اطلع على كثرة الأخطاء في القطوع هو يرخص للقاطعين، يرخص للقاطعين في مخالفة قطوعهم، ويتناولون لحم الأرنب وغيره من الأمور التي يقطعون بتحريمها مع أن الواقع هو مثلا الإباحة. ما المحذور في ذلك؟ ماكو كل محذور، لا محذورة في أن يصدر من الشارع المقدس ترخيص أنت أدخلت نفسك بالمحذور، قلت الترخيص إما أن يكون واقعيا وإما أن يكون ظاهريا، الثاني مستحيل. ليش مستحيل؟ قلت لعدم وجود الشك. القضية لا، مو هكذا، ليست القضية إما أن يكون أسود وإما أن يكون أبيض، لا، إحنا نقول عندنا حكم لا تسمي حكم ظاهري، هو حكم ترخيصي لكن لم يؤخذ في موضوع الشك لأن المكلف ليس شاكا. شنو المحذور من هذا الترخيص؟ لا محذور في ذلك. هذا الإشكال على الشق الثاني. قال وقد يناقش في هذه الاستحالة، يا استحالة، هذا استحالة الثاني اللي قال والوجه في استحالة الثاني، قال ما عندنا شك، عندنا قطع، فإذا ما عندنا حكم ظاهري، هذا نناقش فيه، نقول لا، وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلحين، كمصطلح أصولي متقوم صحيح بالشك، اي صحيح الحكم الظاهري بحسب الاصطلاح متقوم بالشك، كمصطلح متقوم بالشك هذا لا يمكن ان يوجد في حالة القطع بالتكليف، هذا صحيح، وهذا اللي انت لاحظت بالاستحالة الثانية، لكن عندنا شيء ثاني نقول، ولكن لماذا لا يمكن ان نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى بحسب الاصطلاح بهذا الاسم، ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا، لكن روحه روح الاحكام الظاهريه. شنو يعني روحه؟ يعني يحفظ في مقام الاختلاط، يحفظ اهم الملاكات، قال لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ، وإحنا عندنا اختلاط الواقعية وعدم تمييز المكلف لها لضمان الحفاظ على ما هو أهم منها. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ، هذا اللي ذكرناه احنا بالبداية، فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القطاعين أو القاطعين بالتكاليف في الخطأ، دول القاطعين بالتكاليف كثيرا ما يخطئون، وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، هو بالواقع اكو ترخيص لكن هم يقطعون بالتكليف بالتحريم، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات. لاحظ ملاكات الإباحة الاقتضائية، فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ هذا الترخيص ممكن، فليش تقول يستحيل صدور الترخيص؟ هذا أصل الإشكال. أكو سؤال؟ وأما الدفع، أما دفع الإشكال، فخلاصة دفع الإشكال أن الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري إنما يكون مقبولا وجادا، لأن احنا قلنا لابد أن يكون الترخيص جادا، الحجية القطع معلقة على شنو؟ على عدم ورود الترخيص الجاد، مو مطلق الترخيص. فنقول أن الترخيص إنما يمكن أن يكون جادا وشاملا للمكلف إذا كان المكلف شاكا، إذا كان المكلف شاكا وليس بقاطع فالترخيص يكون شاملا للمكلف ويكون جادا بلحاظ هذا المكلف. أما إذا كان المكلف قاطعا فهذا المكلف القاطع حتى لو فرض صدور الترخيص لا يكون شاملا لهذا المكلف القاطع ولو لم يؤخذ الشك في موضوعه. احنا هم ملتفتين الى الاشكال، صاحب الاشكال يقول احنا راح نجعل حكم لم يقيد بالشك، نقول صحيح حتى وان جعل الحكم غير مقيد بالشك فلا يمكن ان يكون جادا بالنسبة الى القاطع. ليش؟ لان شنو الغرض من هذا الترخيص؟ انت قلت أن الغرض هو الحفاظ على الملاك الأرجح في نظر المولى. هذا القاطع بقطعه يرى قطعه مطابق للواقع. ليش؟ لأن قلنا هو هذا معنى القاطع، معنى القاطع أن لا يحتمل الخلاف ولو بنسبة ضئيلة، لا يحتمل خلاف الواقع ولا يحتمل أن قطعه ولو بنسبة ضئيلة غير مطابق للواقع. فهذا القاطع يقول أنا غير مشمول لهذا الخطاب، هذا الخطاب إنما يكون صادرا بلحاظ غيري في حق غيري، أما أنا بنفسي لم تختلط علي الملاكات. أنت تقول أن الحكم الظاهري غرض الحفاظ على الملاكات وترجيح الملاك وتعيين الملاك الأهم، هذا القاطع يقول أنا لم تختلط علي الملاكات، أنا أحفظ للشارع المقدس ملاكاته، أنا متمكن من الحفاظ على ملاكات الشارع المقدس، أنا لا أضيع ملاكات الشارع المقدس، أنا قاطع وقطعي مطابق للواقع. هذا الترخيص لا يكون جادا بالنسبة لي، هذا الترخيص لا يكون شاملا لي، أنا قاطع ومتمكن من الحفاظ على ملاكات الشارع. هذا الترخيص إنما هو بلحاظ الشاك، بلحاظ الجاهل، وأنا لست جاهلا، هذا ليس جادا بالنسبة لي، هذا لا يكون شاملا لي، وإنما أصدر، هذا منو قاعد يتكلم؟ القاطع يقول إنما أصدر المولى هذا الترخيص فمن باب مثلا ضيق الخناق، هو أصدر هذا الترخيص وكان صورة شاملا لي، ولو كان بإمكان الشارع المقدس أن يستثنيني لاستثناني، لكن هو بحسب الصورة هذا الترخيص شامل إلي، هذا القاطع يقول، أما بحسب الروح بحسب الحقيقة هو لا يكون شاملا لي لأنني حافظ للملاكات من دون أن أحتاج إلى هذا الترخيص، فالترخيص لا يكون جادا بالنسبة للقاطع، ولا يكفي مجرد صدور الترخيص، لابد أن يكون الترخيص جادا ومحركا للمكلف، حينئذ يمكن سلب المنجزية والحجية عن القطع. الحجية إنما تسلب عن القطع إذا كان الترخيص جادا. ركزنا من أول الأمر، المصنف هم أول ما ابتدأ بالبحث قال معلق منجزية القطع معلق على الترخيص الجاد، مو على الترخيص كيفما اتفق، ولو لم يكن جادا بالنسبة للمكلف، فالمكلف يرى نفسه غير مشمول لهذا الترخيص، وهذا الترخيص ليس جادا بالنسبة إليه، فيستحيل سلب المنجزية عن القاطع، لا بالواقع ولا بالظاهر ولا بحكم يحمل روح الحكم الظاهري ولم يكن مقيدا بالشك. وبذلك ننتهي إلى هاي النتيجة، وهي أن القاطع منجز ويستحيل سلب المنجزية عن القاطع لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري، فحينئذ القطع يكون حجة من دون إمكانية لصدور الترخيص وسلب المنجزية أو الحجية عن القطع. وهذا تصوير المصنف، هذا تصوير المصنف للمقام الثاني. المصنف علمنا شلون نثبت الحجية للقطع في المقام الأول، قال حينما تقول القطع حجة ترى باعتبار كون القطع شنو كاشف، شأن الظن وشأن الاحتمال، هذا في المقام الأول. في المقام الثاني قال لا يمكن سلب المنجزية والحجية عن القاطع باعتبار استحالة صدور الترخيص لا الواقعي ولا الظاهري، هذا أيضا هم تصوير للمصنف للمقام الثاني. وبذلك يتم الكلام في تصوير المصنف للمقامين. ثم المصنف يذكر خلاصة ما تقدم في المقامين، قال قرينا قد يناقش، قال والجواب عن الإشكال، والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص اللي أنت تفترضه صحيح، هذا معقول، هذا الترخيص معقول، أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية، هاي منين جبناها؟ منين جبناها؟ لأن هو المستشكل قال هذا حكم يحمل روح الحكم الظاهري، يعني إدراك الأهم من الملاكات الواقعية، لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص. كل قاطع يقول الكلام مو يمني، كل قاطع يقول هذا الكلام ما يشملني، يشمل الشاك، يشمل الظان، أنا غير مشمول، في حين احنا غرضنا من هذا الترخيص هو تنبيه القاطع على قطعة، فيكون هذا الترخيص غير جاد بالنسبة الى القاطع. فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، لانه يرى قطعة بالتكليف مصيبا، هو هذا معنى القاطع، يشوف ان قطعة مصيب للواقع، اصلا لا يحتمل الخلاف، مجرد ان يحتمل الخلاف ولو بنسبة بسيطة انقلب القاطع الى غير قاطع، يصير مو قاطع، وهذا خلف، احنا قاعد نتحدث عن القاطع، فهو بالنسبة اليه ترخيص غير جاد. وقد قلنا فيما سبق اول ما دخل المصنف للبحث قال ان حق الطاعة والتنجيز منجزية القاطع ومنجزية الانكشاف متوقف ومعلق على عدم الترخيص، لكن يا ترخيص الجاد، وهذا مو جاد، قال على عدم الترخيص الجاد في المخالفة. هذا اللي قلنا أن منجزية القطع منجزية الانكشاف هل هي أمر ناجز أو معلق متوقف على شيء؟ المصنف قال احنا ندرك بوجداننا أن حق الطاعة معلق ومتوقف على عدم صدور ترخيص جاد من نفس المولى، قال لأن هذا حكم احترامي ومراعاتي، يسقط هذا ولا يعد مخالفة للاحترام والمراعاة إذا نفسه هو المولى أسقط حقه في مورد من الموارد. ثم المصنف يلخص ما تقدم، خوش تلخيص من المصنف هذا، أولا هاي التلخيص اللي راح يذكره المصنف يرتبط بالإجابة على ثلاثة أسئلة. السؤال الأول اللي ذكرناه سابقا هذا تلخيص. السؤال الأول ما هو موضوع المنجزية؟ موضوع المنجزية، موضوع الحجية، هل هو خصوص القاطع أم مطلق الانكشاف؟ المصنف قال لا، موضوع المنجزية هو مطلق الانكشاف. فالاحتمال منجز، الظن منجز، القطع منجز، والقطع إنما يكون حجة، إنما يكون منجزا ليش؟ باعتبار كونه نحو من أنحاء الانكشاف، مصداق من مصادق الانكشاف، فماكو خصوصية للقطع. لا نقول أن القطع حجة باعتبار وجود خصوصية للقطع، لا، باعتبار القطع واحد من موارد الانكشاف، شأن شأن الظن وشأن شأن الاحتمال. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هذا اللي ذكرناه أخيرا، هل أن منجزية وحجية القطع أمر ناجز أم أن منجزية وحجية القطع أمر معلق متوقف على شيء؟ جاوب المصنف قال لا، هذا أمر معلق على عدم ورود ترخيص جاد. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى مطلق الانكشاف. لاحظوا، كل انكشاف إنما يكون حجة، إنما يكون حجة مع عدم ورود الترخيص الجاد، سواء كان احتمالا أو ظنا، وحتى لو كان قطعا إنما يكون حجة إذا لم يكن هناك ترخيص جاد من المولى. الانكشاف مطلقا إنما يكون حجة مع عدم ورود الترخيص الجاد، وهذا بالنسبة إلى الظن والاحتمال. الترخيص ممكن، الترخيص ممكن، فإذا المعلق عليه أمر ممكن، فيمكن أن يرد الترخيص ويمكن أن لا يرد الترخيص في باب الظن وفي باب الاحتمال. أما في باب القطع فحجية القطع معلقة ومتوقفة على عدم الترخيص، لكن هذا عدم الترخيص متحقق دائما، يعني أن حجية القطع معلقة على أمر حاصل دائما. فبعد ما راح نبحث في حجية القطع هل هناك ترخيص أو ليس هناك ترخيص، نقول لأن صحيح الحجية والمنجزية معلقة على شيء، لكن هذا الشيء دائما هو حاصل. ليش حاصل؟ لما بيناه من استحالة ورود الترخيص في باب القطع. الترخيص إنما يكون ممكنا في باب الظن وفي باب الاحتمال، أما في باب القطع فلا يمكن صدور الترخيص. فلن نقول، شوفوا هذا الخطأ التوهم، لن نقول أن حجية القاطع أمر ناجز، لا مو صحيح. حجية القاطع ليست أمرا ناجزا، حجية القاطع أمر شنو؟ معلق ومتوقف على عدم الترخيص. شأنها شأن حجية ومنجزية الظن والاحتمال، لكن الفارق هو أن هذا الشرط دائما متحقق، فهي معلقة على أمر موجود ومتحقق دائما، فلا يحتاج إلى بحث. فدائما المكلف إذا كان قاطع بالتكليف بعد لا ينبغي إلى أن يفحص عن ورود وعدم ورود الترخيص، لأن الترخيص مستحيل، فعدم الترخيص متحقق قطعا. نعم إذا كان ظانا بالتكليف، إذا كان ظان بالتكليف إلى الحق أن يروح يفحص عن وجود وعدم وجود الترخيص. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير هو أن الترخيص، هذا اللي قلناه أخيرا أيضا، الترخيص إنما يكون ممكنا في باب الظن وفي باب الاحتمال، أما في باب القطع فلا يمكن أن يكون الترخيص ممكنا. الترخيص مستحيل لاستحالة ورود الترخيص، لا الترخيص الواقعي ولا الترخيص الظاهري لما ذكرناه من لزوم اجتماع الضدين ولو بنظر القاطع، أو ما ذكرناه في باب الحكم الظاهري من عدم كون المكلف شاكا أن موضوع الحكم الظاهري ليس بمتحقق. وبذلك يتم الكلام بحسب نظر المصنف عن المقامين، المقام الأول في تصوير منجزية القطع، والمقام الثاني في تصوير استحالة سلب المنجزية عن القاطع. قال ويتلخص من ذلك. أولا قلنا هذا جواب عن سؤال ما هو موضوع المنجزية، يجاوب المصنف يقول إن كل انكشاف للتكليف منجز. موضوع المنجزية هو الانكشاف بحسب نظر المصنف. ولا تختص المنجزية بالقطع، لا تختص يعني شنو؟ يعني القطع ما له كل خصوصية، القطع شأن شأن غيره من أفراد الانكشاف، شأن شأن الظن وشأن شأن الاحتمال. لسعة دائرة حق الطاعة، لأن دائرة حق الطاعة كما قلنا تتسع، فتشمل التكاليف المقطوعة كقدر متيقن وتشمل التكاليف المظنونة والمحتملة. وثانيا، قلنا هاي القضية أن منجزية القطع أو قل منجزية الانكشاف بشكل عام معلقة، لو ناجزة المصنف يقول لا معلقة على عدم ورود الترخيص. قال وثانيا أن هذه المنجزية، يا منجزية اي حير مو اسمع بس الشين، اي منجزية الانكشاف، منجزية الانكشاف مو منجزية القطع، لا المنجزية مطلقا اللي موضوعها الانكشاف، ان منجزية الانكشاف مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد، معلقة دائما، معلقة دائما متوقفة حتى فيما يرتبط بالقطع. ولن خاف لن نقول أن منجزية القطع أمر ناجز، لا أيضا معلقة على عدم صدور الترخيص، لكن عدم صدور الترخيص دائما موجود لاستحالة الترخيص. دقيقة ترى مو قضية ألفاظ، مطلب دقيق هذا. بعد نحن طاري ما جبنا للمشهور، قاعد نحكي كله على مباني المصنف، راح نجي للمشهور. وثانيا أن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة، هم قال جاد، يركز على أن يكون الترخيص جادا. ثالثا شنو قلنا؟ هذا الترخيص هذا اللي أنا سميته شيخ وسام بحث شنو إثباتي. تعال طبق، أنت مو قلت متوقفة على عدم صدور الترخيص، هذا وين يجي الترخيص وين ما يجي الترخيص طبقه، هذا اللي سميناه بحث إثباتي، مع أنه هو لا زال بحث ثبوتي صحيح، بس من حيث كونه تطبيق أنا سميته إثباتي. قال وثالثا أن صدور مثل هذا الترخيص هذا اللي قال عنه ومتى يتأتى، قال أما متى يتأتى للمولى أن يرخص، هذا يقول إنما يتأتى للمولى أن يرخص وين؟ في الظن وفي الاحتمال، أما في القطع فلا يمكن للمولى أن يرخص. قال وثالثا أن صدور مثل هذا الترخيص معقول، يعني يتأتى للمولى أن يرخص في موارد الانكشاف غير القطعي، في موارد الانكشاف غير التام، ومستحيل هذا الترخيص في موارد الانكشاف القطعي، في موارد الانكشاف التام. ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات، منه الظن والاحتمال منجز لكن يمكن سلب المنجزية عن. هذا هو التصور الصحيح، راح يجمل المصنف، قلنا كلامنا في مقامين. قال هذا هو التصور الصحيح المن للأمرين، أولا لحجية القطع ومنجزيته، والله شلون نتصور أنه أيها المصنف حجية ومنجزية القطع، تصور قال القطع باعتبار كونه انكشاف، هذا التصوير لكيفية منجزية القطع، هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته، عطف المنجزية على الحجية عطف شنو؟ عطف تفسير. ليش؟ لأن قلنا صحيح الحجية بالمعنى الأصولي شاملة للمنجزية والمعذرية، لكن احنا كلامنا وين الآن؟ كلامنا بالمنجزية. بعد أن يكمل المصنف تصوير المشهور ويشكل عليه راح يجي يتعرض إلى المعذرية، الشق الثاني من الحجية. قال هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ولمنجزية القطع أولا هذا، ثانيا والتصوير الصحيح المن لعدم إمكان سلب هذه المنجزية عن لعدم إمكان والاستحالة سلب المنجزية عن القطع. قلنا احنا كلامنا في مقامين، في تصوير المنجزية وفي تصوير استحالة سلب المنجزية. طور المصنف كلا الأمرين، ثم بعد ذلك يتعرض المصنف إلى طرح نفس هذين المقامين لكن على مسلك المشهور، على مباني المشهور. نفس المقامين، أصل تصوير المنجزية والحجية للقطع، وأصل تصوير استحالة سلب المنجزية عن القطع. فيبدأ المصنف بالمقام الأول، يذكر المقامين ثم يشكل على هذين المقامين. أما المقام الأول، مقام الأول في أصل ثبوت المنجزية والحجية للقطع لكن بناء على تصورات المشهور. المشهور قال بأن المنجزية والحجية هي لازم من اللوازم الذاتية التكوينية للقطع. أصلا القطع هو تكوينا الله تعالى كخالق مو كمشرع، حينما خلق القطع خلق القطع شنو؟ حجة ومنجزا. هاي المنجزية لازم من اللوازم الذاتية التكوينية للقطع. شأنها شأن الزوجية للأربعة، كيف أن الأربعة زوج، نحمل الزوجية على الأربعة حمل اللازم الذاتي على الذات، يقول لازم ذاتي بحيث يستحيل انفكاكه عن الذات. كيف نقول الإنسان ضاحك؟ هذا المثال شوية أدق من المثال اللي قبله. حينما نقول الإنسان ضاحك، هاي الضاحكية لازم من اللوازم الذاتية للإنسان، لا يمكن أن يكون الإنسان إلا وهو ضاحك، ما يمكن أصلا، يستحيل سلب الضاحكية تكوينا عن الإنسان، بحيث إذا سلبت الضاحكية عن الإنسان بطلت إنسانيته، بعدين قلب لا شيء آخر مو إنسان. فهو لازم ذاتي، لازم ذاتي تكويني. القطع حجة، المنجزية والحجية أيضا كذلك. فإذا حينما يقال القطع حجة، هذا من باب حمل الذات على الذات، فالقطع إنما يكون حجة. لاحظوا شوفوا شلون يختلفون المشهور مع المصنف، إنما يكون القطع حجة لخصوصية فيه، هو القطع بخصوصية تقتضي حمل الحجية عليه. القطع بما هو قطع حجة، مو بما هو شنو انكشاف كما يدعي المصنف، يقول باعتبار القاطع واحد من موارد ومن مصادق الانكشاف والكشف تثبت إلى الحجية. لا، القطع باعتبار إلى الخصوصية، إلى تمام الخصوصية في ثبوت الحجية للقطع. تمام موضوع الحجية هو القطع بكل خصوصياته، مو القطع من حيث هو انكشاف كما يقول المصنف. ويتفرع على ذلك أن القطع متى ما وجد، وجدت الحجية، بثبوت القطع تثبت الحجية، وبانتفاء القطع تنتفي الحجية، باعتبار أن القطع شأن شأن الإنسان بالنسبة إلى الضاحكية. شلون قلنا أن الإنسان إذا انتفى تنتفي الضاحكية؟ كذلك بالنسبة إلى القطع، القطع إذا انتفى تنتفي الحجية، وإذا انتفى القطع انتفت الحجية. وإن كان المكلف قولوا ياي ظانا بالتكليف محتملا للتكليف، نقول لا حجية، لا حجية للظن ولا حجية للاحتمال. شلون أن الإنسان إذا انتفى وثبت مكان الإنسان حيوان آخر كالفرس، هم تثبت الضاحكية؟ لا، الضاحكية خاصة ولازم من لوازم خصوص الإنسان، خاصة مساوية. فكذلك الحجية بالنسبة إلى القطع هو لازم مساو للقطع، ينتفي بانتفاء نفس القطع وعليه. فمتى ما وجد القطع وجدت الحجية، ودخل التكليف في العهدة واستحق المكلف العقاب على المخالفة وحسن العقاب وصار العقاب قد حسن إذا كان قاطعا بالتكليف، إذا كان قاطعا بحرمة لحم الأرنب وتبين الموافقة للواقع وخالف هذا القطع وتناول لحم الأرنب يستحق العقاب ويكون العقاب أمرا حسنا مع وجود القطع. هكذا إذا لم يتحقق القطع، إذا انتفى القطع انتفت الحجية ولم يدخل التكليف في العهدة ولا يستحق المكلف العقاب ويكون العقاب عقابا قبيحا إذا لم يكن هناك بيان فلا حجية، إذا لم يكن هناك قطع فلا حجية، تنتفي الحجية أصلا بانتفاء القطع إذا كان المكلف ظانا محتملا للتكليف، إذا كان ظانا بالتكليف ظانا بالحرمة ومع ذلك أكله فقلنا تنتفي الحجية، فلو صادف الواقع الحرمة لا يكون المكلف ملوما ومعاقبا. لذلك قالوا فرعوا على ذلك أن العقاب مع وجود البيان مع وجود القاطع مع وجود العلم العقاب يكون حسنا، حسن العقاب مع البيان، أما إذا انتفى القطع وانتفى العلم وانتفى البيان قالوا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان متفرعة على بحثنا، هذا هي فرع من فروع بحثنا، هي ثمرة من ثمار بحثنا، هذا إثبات الحجية والمنجزية للقطع كلازم ذاتي، هذا يتفرع عليه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مع عدم وجود البيان مع عدم وجود القطع يقبح العقاب من المولى، يكون العقاب من المولى قبيحا لعدم وجود الحجية، الحجية إنما توجد إلى جانب القطع، فإذا انتفى القطع وحل مكان القطع الظن حينئذ تنتفي الحجية فيكون العقاب مع عدم وجود القطع عقابا قبيحا يقبح العقاب بلا بيان. فإذا هاي قاعدة قبح العقاب بلا بيان اللي نقول عنها البراءة العقلية اللي هي مسلك المشهور، هذا كل مفهوم بالنسبة إلى حجية القطع، من نقول بثبوت القطع تثبت الحجية، بانتفاء القطع تنتفي الحجية، تنتفي الحجية يعني شنو؟ يعني يقبح العقاب، فقبح العقاب بلا بيان كأنما هي مثل المفهوم لمسألة حجية القطع الذاتية، لذلك المشهور التزم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في قبال المصنف اللي التزم بالمسلك المقابل اللي يسموه مسلك حق الطاعة، وأن حق الطاعة يتسع ليشمل بالإضافة إلى القطع بالإضافة إلى التكاليف المقطوعة المتيقنة يشمل بالإضافة إلى ذلك التكاليف المضمونة والمحتملة، لذلك صار حق الطاعة كمسلك هو ند وضد لقبح العقاب بلا بيان كمسلك آخر للمشهور، هذا كله في المقام الأول في تصوير أصل منجزية القطع على مسلك المشهور، شلون المشهور صور منجزية القطع؟ صورها بطريقة أن المنجزية الحجية لازم ذاتي للقطع اللي قريناه في أصول المظفر في قبال تصوير المصنف اللي قال أن القطع إنما يكون حجة باعتبار كونه نحو وفرد من أفراد الانكشاف، ثم المصنف راح يبين في المقام الثاني تصوير المشهور لسلب المنجزية لاستحالة سلب المنجزية، ثم يشكل على كلا الأمرين على الأمر الأول وعلى الأمر الثاني على المقامين. قال الحجية على مبنى المشهور، بعد أن بين الحجية على مسلك الآن الحجية على مسلك المشهور، غير أن المشهور لهم تصور مختلف في شنو؟ تصور مختلف في الأمرين، في إثبات المنجزية وفي استحالة سلب المنجزية، فبالنسبة إلى أصل المنجزية يعني فبالنسبة إلى المقام الأول أصل إثبات المنجزية، فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا المشهور ادعى أنها أن المنجزية من لوازم القطع بما هو قطع. يعني شنو؟ يعني تمام الخصوصية للقطع، تمام الخصوصية وتمام موضوع الحجية والمنجزية هو منه القطع. احنا بالله خلينا نغير العبارة على نظر المصنف، شي يقول ادعى وأنها من لوازم القطع، اذا على مبنى المصنف شي نقول؟ بما هو انكشاف، مو بما هو قطع. بما هو قطع هذا على مبنى المشهور، اما على مبنى المصنف يقول من لوازم القطع بما هو انكشاف باعتباره فرد من افراد الانكشاف. من لوازم القطع بما هو قطع. ومن هنا آمنوا، المشهور آمن بانتفائها عند انتفائه، بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع. طبعا لازم مساوي، خاصة مساوية تنتفي بانتفاء الملزوم، مجرد أن ينتفي الملزوم تنتفي الخاصة المساوية. ولذلك أنا قلت هذا مثال الأربعة والزوجية بشنو؟ بمسامحة. المثال الأدق مثال الناطق الضاحك والإنسان، باعتبار أن الزوجية لا تنتفي بانتفاء الأربعة، تثبت الزوجية إذا ثبتت مثلا الثمانية. زين، ومن هنا وإنما ذكرت باعتبار البعض ذكره. قال ومن هنا آمنوا بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع، ولو كان المكلف شنو؟ قاطع ظانا، ولو كان ظانا أو محتملا تنتفي المنجزية على مسلك المشهور عند انتفاء القطع. وبما أسموه، هاي بما معطوفة عليه بانتفائها. آمنوا بأمرين، آمنوا أولا بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع، وآمنوا بما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، اللي إحنا ما نسميه ولا نؤمن به المصنف. يعني هم يقول أسموه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إحنا نؤمن بمسلك حق الطاعة. آمنوا بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع، باعتبار أن المنجزية لازم ذاتي للقطع، فبانتفاء القطع ينتفي اللازم الذاتي. وبما أسموه، هذا أشبه بعطف التفسير، أشبه بعطف التفسير. ليش؟ لأن قلنا إحنا القطع حجة، هاي القضية مفهومها هي قاعدة فضح العقاب بلا بيان. القطع حجة، يعني مع وجود القطع توجد الحجية، ومع انتفاء القطع تنتفي الحجية. يعني شنو؟ يعني فضح العقاب بلا بيان، يعني مع عدم وجود البيان، يعني القطع العقاب قبيح إذ لا حجة، ما عندنا حجة يحتج المولى على عبده حتى يعاقبه ويكون العقاب منه حسنا. وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا التصوير المشهور للمقام الأول. المقام الثاني قال وبالنسبة، هذا ثانيا في قبال بالنسبة إلى أصل المنجزية، هذا أولا. ثانيا وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية، أو قل بالنسبة إلى استحالة سلب المنجزية، فيأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.